بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو المحور الرابع من هذه الدورة، وهو كيف أنشئ مكتبة علمية. كانت العناية بالمكتبات قديمة جدا، حتى منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد ذكر صاحب كتاب تاريخ المكتبات الإسلامية أن أول من أنشأ مكتبة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه جاء في ترجمته أنه جعل سعد لأمر مصاحفه، أي أنه يتولى هذا الأمر، وهذا يدل على الاحتفاظ بها في مكان خاص بها. وقال بعض الباحثين بأن المصاحف أعم من أن تطلق على مجرد الكلام عن المصحف الذي هو القرآن، قد تشمل أيضا صحف العلم. وجاء عن عكرمة أنه قال: وجدت الكتاب، أي كتابا معينا، وجدت الكتاب في كتب ابن عباس، وجدت الكتاب في كتب ابن عباس. وفي زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أول ملوك الإسلام، صارت له مكتبة وأعوان يساعدونه على إحضارها له وقراءتها عليه. وفي عصر الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، ورد كما ذكر صاحب المدارك أن الإمام مالك رحمه الله قال: كانت عندي صناديق من كتب ذهبت، لو بقيت لكانت أحب إلي من أهلي ومالي، كانت أحب إلي من أهلي ومالي. وجاء عن بعض أصحاب مالك أنه قال: لما دفنا مالكا دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا هي 7 قناديق. يعني كأن المقصود بالقناديق الصناديق، تطلق على هذا ويطلق على هذا. قال: فإذا هي 7 قناديق من حديث ابن شهاب، ظهورها وبطونها ملأى، أي من حديث ابن شهاب الزهري. كان من ملوك بخارى رجل اسمه نوح بن أحمد الساماني، أرسل إلى إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب، أرسل له يستدعيه لحضرته، فكتب له اعتذارا، وانظر ماذا كتب له. قال: كيف يحسن بي مفارقة قوم بهم ارتفع قدري وشاع بين الأنام ذكري؟ يقصد الكتب، أنا ما عرفت إلا بالكتب، كيف أترك الكتب وآتي إليك أبقى عندك؟ كيف يحسن بي مفارقة قوم بهم ارتفع قدري وشاع بين الأنام ذكري، ثم كيف لي بحمل أموالي مع كثرة أثقالي، وعندي من كتب العلم خاصة ما يحمل على 400 جمل. عندي من كتب العلم خاصة ما يحمل على 400 جمل. كانت المكتبات من عصور قديمة ملأى في بلاد الإسلام، ومن ذلك مكتبة بيت الحكمة، وهي من أشهر المكتبات في العصر العباسي. ويرجع المؤرخون إنشاء هذه المكتبة إلى عصر هارون الرشيد رحمه الله، وكذلك مكتبة جامع الزيتونة في تونس، ومكتبة جامع القرويين، وغير ذلك من المكتبات. وفي عصرنا هذا المكتبات كثيرة ولله الحمد والمنة، ومنتشرة في بلاد الإسلام. وكان من الخلفاء الذين يعتنون بجمع الكتب الحكم بن عبد الرحمن بن محمد، فقد أورد الذهبي في سيره في ترجمته قال: كان حسن السيرة جامعا للعلم، مكرما للأفاضل، كبير القدر، ذا نهمة مفرطة في العلم والفضائل، عاكفا على المطالعة. جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك لا قبله ولا بعده، وتطلبها وبذل في أثمانها الأموال، واشتريت له من البلاد البعيدة بأغلى الأثمان مع صفاء السريرة والعقل والكرم وتقريب العلماء. قال: ولقد ضاقت خزائنه بالكتب إلى أن صارت إليه وآثرها على لذات الملوك، فغزر علمه ودق نظره، وكان له يد بيضاء في معرفة الرجال، إلى آخر ترجمته. في هذه الوقفات سنقف مع طالب العلم والمكتبة. وقبل أن نتكلم عن وصايا لطالب العلم في أمر المكتبة، لابد وأن نتعرض لسؤال: لماذا يحتاج طالب العلم إلى المكتبة؟ طالب العلم يحتاج إلى المكتبة لأمور عدة. أول هذه الأمور لأن المكتبة هي سبيل العلم والمعرفة، فإنها التي تتضمن الفنون وتحتوي العلوم. وأمر ثاني أن وجود المكتبة في بيت طالب العلم ولو كانت صغيرة، المقصود وجود نواة المكتبة، أنها سبب لتنشيط الهمة ولحثه على النظر والقراءة. وثالث الأسباب أنها مرجعه بين يديه إذا أراد مسألة نظر فيها، وإذا احتاج إلى حل معضلة بحث في مضامينها. الأمر الرابع لأن المكتبة هي خير ما يورثه من خير ما يورثه المسلم لمن بعده من ورثته، فربما يكون من ورثته من ينتفع بهذه الكتب ولو كان في أحفاده أو بعد ذلك. وفي الحديث: أو علم ينتفع به. الأمر الخامس لأن وجود المكتبة فيها حفظ لعلمه ولتعليقاته على الكتب التي درسها والتي قرأها والتي نظر فيها، فهي خزائن العلم، وبها يحتفظ بما بذله في أيام وسني عمره. كذلك الأمر السادس أن في وجود المكتبة في البيت أنس له عن الناس وعن مجالستهم وعن التنغيص بالاختلاط بالناس الذي قد يضر الإنسان أحيانا، فهي مجلسه الذي ينتفع فيه ومكانه الذي يأنس به. الأمر السابع: وجود المكتبة في البيت أثرها عظيم على الإنسان وعلى أهله وعلى أبنائه. الأمر الثامن والأخير الذي يحثنا على أمر اقتناء المكتبات والحرص عليها أن في وجود المكتبة انشغال عن الملهيات وعن سفاسف الأمور الوقفة الأولى في الكلام عن الوصايا في أمر المكتبات. وقبل ذلك ننبه إلى أمر، وهو أن المكتبة ليست زينة للمنزل، ولا هي من جملة الآثاث، ولا ينبغي أن يحرص فيها أو أن يحرص في وجودها على أنها من جملة المتاع الذي تتزين به البيوت، بل هي مكان المعرفة وهي مرجع الفنون وهي موئل العلوم، وفيها النظر والاستزادة من الخير والعلم. أول هذه الوصايا، ينبغي لطالب العلم أولا أن يعتني بتحصيل الكتب التي يحتاج إليها، فيحصل على ذلك ما أمكنه شراء، وإن لم يتيسر له الشراء فإجارة أو عارية كما قال أهل العلم. ولكن لا ينبغي له أن يحرص على كثرة الكتب للمفاخرة ولا للتزين ولا للمباهاة. وقد أحسن القائل إذ قال: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وسيأتي معنا تفصيل أيضا في هذا. الأمر الثاني، لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بنسخ الكتب أو تصويرها في عصرنا هذا إلا إذا تعذر عليه الشراء، فالأصل هو شراء الكتاب وليس نسخه ولا تصويره. لكن إذا حال بينه وبين الشراء الثمن الباهظ ربما، فإنه في ذاك يضطر إلى الاستفادة منه بالطرق الأخرى. ثالثا، الحرص على شراء الكتب. الإنسان لابد أن يكون متوسطا في جميع أموره، فيشتري من الكتب ويقتني ما ينفعه عند المراجعة وفي المدارسة، ومعنى ذلك أن يكون عنده من الكتب التي يدرسها، ويحرص على المراجع التي يراجع فيها الفنون التي يشرع في دراستها. إذا كان مثلا يدرس في الفقه فيكون عنده من مراجع كتب الفقه ما تحل له المعضلات، وفيها تفريع المسائل وفيها الأدلة ونحو ذلك. ولا ينبغي في هذا أن ينظر الإنسان إلى حجم المكتبة بقدر نظره إلى حاجته من الكتب. وسيأتي وصايا في أمر الشراء على وجه الخصوص. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب التي أو المحتاج إليها ما أمكنه شراء. وقد يشتري طالب العلم من الكتب ما يحتاج إليها ولو بعد حين، وليس معنى هذا أن يشتري بطريقة عشوائية أو دون نهج صحيح، فيشتري الشيء الذي يعرف أنه سيحتاج إليه ولو بعد حين. قال الخطيب البغدادي: اشترى رجل كتابا فقيل له: اشتريت ما ليس من علمك. قال: اشتريت ما ليس من علمي ليصير من علمي. وقيل لآخر: ألا تشتري كتبا تكون عندك؟ أو قال: تشتري كتبا تكون؟ قال: ما يمنعني من ذلك إلا أنني لا أعلم. فقيل: إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم. يعني أنكروا عليه: لماذا لا تشتري كتب ليست عندك؟ فقال: ما يمنعني من ذلك إلا أنني لا أعلم. يعني كيف أخذ كتب؟ فقالوا له: إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم. وكان آخر كما ذكر الخطيب يشتري كل كتاب يراه، فقيل له: إنك تشتري ما لا تحتاج إليه. فقال: ربما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه. لكن لا بد في شراء الكتاب من أمور عشرة. أما الأمر الأول فلا بد أن يكون لدى طالب العلم خطة ومنهجية للشراء، ويكون معه قائمة قد أعدها لشراء الكتب، لأنه ربما يذهب إلى المكتبات أو يذهب إلى المعارض وقد نفد ماله واشترى ما لم يأتي لشرائه، وهذا له أسباب سيأتي ذكرها. فينبغي أن يكون عنده من القائمة التي قد استشار فيها وخطط لها ونظر فيها، ولا تستهوينه كثرة الاقتراحات التي تطرأ عليه قبل ذهابه أو أثناء ذهابه أو أثناء تواجده في المكتبات. الأمر الثاني، لا بد أن يكون على معرفة بأهمية الكتاب الذي يريد شراءه والفن الذي ينتسب إليه، ومعرفة حال الكتاب قبل أن يبادر إلى الشراء. الأمر الثالث، أن يكون نافعا له إما في المطالعة أو في المدارسة العلمية أو في حضور مجالس العلم، يكون هذا الكتاب نافعا له في ذلك. الأمر الرابع، أن ينظر في الطبعات المعتمدة ويسأل بذلك المختصين، فإذا أراد كتابا فلينظر في الطبعات المعتمدة. وما معنى الطبعات المعتمدة؟ التي اعتمد عليها أهل العلم في إحالتهم وفي مراجعهم، وهذا أمر معلوم يعرفه طلاب العلم. فينظر مثلا إذا أراد أن يشتري في كتاب فتح الباري، فإن من أجود الطبعات، نحن لن نروج هنا للمكتبات ولا للطبعات، لكن من أجود التحقيقات في ذلك مثلا ما كان من تحقيق الخطيب وتعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله وغير ذلك من الكتب، فينظر فيها في المعتمد منها. إذا أراد أن يشتري تهذيب الكمال في الرجال مثلا، أراد أن يشتري في تفسير ابن كثير، لأن هناك كثير من التحقيقات، فلا بد أن يسأل عن الطبعات المعتمدة التي يقتنيها لمكتبته. ولا يغتر بما يكتب على ظهر الكتاب، حققه فلان ابن فلان، ولا بألوان الكتاب ولا بالألقاب التي يكتبها المحقق، فيكتب الدكتور فلان الباحث في كذا. قد تكون هذه الطبعة هي من أردأ الطبعات، بل عليه أن يسأل ويحرص على اقتناء نافع له في أمر الطبعات. أيضا من الأمور المهمة حال شراء الكتاب، وهو الأمر الخامس، أن يتصفح مقدمة الكتاب فيعرف جهد المؤلف أو المحقق ومدى ارتباط هذا الكتاب بالفن المقصود الذي اشترى لأجله هذا الكتاب. الأمر السادس، أن ينظر في فهرس الكتاب، لأن الفهرس فيه خلاصة المضامين للمسائل المذكورة في الكتاب وما احتواه من مباحث وما تضمنه من أدلة أو من مسائل أو من فروع وغير ذلك. الأمر السابع، حال شراء الكتاب لا بد لطالب العلم من تقليب الكتاب والنظر في أوراقه، فربما يقف على بياض أو على أوراق مطموسة أو على عيب في الكتاب، فيسهل عليه رد الكتاب قبل أن يرجع إلى بيته. الأمر الثامن، النظر في تجليده، هذا مما كان يوصي به السلف، ومن حسن ورقه ومن جودة الخط ومن وضوحه وظهوره، ولكن هذا في حال التيسير. فلو أنه وجد كتابا لا يوجد منه إلا هذه الطبعة الردية وهذا الورق الرديء، لا يوجد طبعة أخرى للكتاب، ففي هذه الحال وما حالة المضطر إلا ركوبها. الأمر التاسع، مهم لطلاب العلم، لا تقليد في شراء الكتب. إذا أخاك اشترى كتابا فليس معنى هذا أنك تشتري نفس الكتاب. إذا فلان من الناس اشترى مرجعا من المراجع، ليس معنى هذا أنك لابد أن تشتري هذا لا بد أن تشتري هذا المرجع، إنما تنظر لحاجتك أنت، تنظر لحاجتك أنت وتنظر لما تنتفع به في درسك أو في مطالعتك أو في غير ذلك. وهذا يجرنا إلى الأمر العاشر، لا يهولنك أثناء شراء الكتاب ثناء بعض طلاب العلم أو ثناء بعض طلاب العلم على كتاب، لأنك ربما تسمع بعض المقولات، فمن يقول هذا أفضل كتاب ألف في هذا الباب، أو يقول لك قائل لا يفوتك مثل هذا الكتاب نسخه قليلة، أو نحو هذه العبارات التي يستعملها بعض الطلاب في وصاياهم. وهذه الوصية لا تنبغي أن تكون من طلاب العلم، لأن قولك هذا أفضل كتاب ألف في هذا الباب هذا لصاحب الاستقراء والنظر، والذي قد تصفح عشرات الكتب وعلم ما طبع في هذا الفن وما لم يطبع منه. ولكن بعض الناس للأسف إذا ابتلي بشراء كتاب فيرغب أن الجميع يشتريه حتى يصاب بمصابه هو. فلذلك إياك أن تقلد في شرائك للكتب، وإنما تؤخذ الوصية بعد النظر في حاجتك أنت إلى أهل العلم الذين قد نظروا في كتب العلماء وعرفوا الجيد فيها من غير الجيد، وأوصوا ببعض الكتب فقالوا هذا فريد في بابه، أو هذا أفضل كتاب ألف في هذا الفن، أو غير ذلك من العبارات. من الأمور المهمة أن طالب العلم إذا اشترى كتابا أن لا يتساهل في إخراجه من مكتبته. جاء في تقييد العلم للخطيب البغدادي رحمه الله، قال موسى بن عقبة: وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس، فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه أو كتب إلي أو أبعث إلي بصحيفة، ابحث إلي بصحيفة كذا وكذا، ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا، يكتب ابن عباس. قال فينسخها ويبعث بها، إذن لا يعطيه الكتاب لكن ينسخ له الكتاب ويعطيه إياها، وهذا سيأتي معنا الكلام بتوسع فيه في مسألة الاستعارة وما يتعلق بها. قال بعض العلماء: ينبغي للمرء أن يدخر أنواع العلوم وإن لم تكن له بمعلوم، وأن يستكثر منها ولا يعتقد الغنى عنها، فإن من استغنى عنها في حال احتاج إليها في حال، وإن سئمها في وقت ارتاح إليها في وقت، وإن شغل عنها في يوم فرغ لها في يوم، وألا يسرع ويعجل فيندم ويوجل، فربما عجل المرء على نفسه بإخراج كتاب عن يده ثم رامه أراده فتعذر عليه مرامه وابتغى إليه وصولا فلم يجد إليه سبيلا. قال فأتعبه ذلك وأنصبه وأقلقه طويلا وأرقه، كالذي حكي عن بعض العلماء قال: بعت في بعض الأيام كتابا ظننت أني لا أحتاج إليه، فلما كان ذات يوم هجس في صدري شيء كان في ذلك الكتاب. قال فطلبته في جميع كتبي فلم أجده، فاعتمدت أن أسأل عنه عالما عند الصباح، فما زلت قائما على رجلي إلى الصباح. قيل فهلا قعدت؟ قال لطول أرقي وشدة قلقي، يعني وقفت لهذا القلق الذي أصابني. الأمر الذي يليه والوقفة التي تليها: عدم التساهل في إعارة الكتاب. من أهل العلم من منع الإعارة مطلقا. أورد الخطيب في كتابه الجامع، قال سفيان: لا تعر أحدا كتابا، لا تعر أحدا كتابا. وجاء عن البويطي أنه قال احفظ كتبك فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بدله، إن ذهب لك كتاب لم تجد بدله. وأورد الخطيب في تقييد العلم قيل من أعار كتاب علم على غير أهل العلم فقد جهل حق العلم وأضاعه، فقد جهل حق العلم وأضاعه. وكان بعض أهل العلم يكتب على ظهور كتبه التي يعيرها: يا رب من حفظ كتابي فاحفظه ومن أضاعه فلا تحفظه، هكذا يكتب على ظهر كتابه. وكتب بعض أهل العلم: ليس من أهل العلم من أضاع كتاب العلم. وكتب آخر: الكتاب أمانة وهو حقيق بالصيانة، أي بالحفظ والعناية. وكتب بعضهم على ظهر كتابه: أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك. وكتب آخر: كتابي أعز شيء علي وإحسانك إليه إحسانك لي. إذا أحسنت إلى كتابي فكأنما تحسن إلي أنا. وذكر أن رجلا، ذكر الخطيب والكلام الخطيب أنه استعار رجل من رجل كتابا بنفسه ثم رده مع غلام له، فكتب إليه صاحب الكتاب قال: ليس من حق العلم أن يمكن منه غير أهل العلم، كما أخذته مني ترده لي أنت، لا ترسله مع غيرك. هذا معنى كلامه. قال له: وإنك لما أخذته بنفسك وجب أن ترده بنفسك. فكتب إليه: إن الغلام الذي أنفدته معه مؤتمن على المال. فكتب إليه: العلم أفضل من المال، وليس كل مؤتمن على المال يؤتمن على العلم، والمال يعرف قدره كل أحد فهو يصونه ويعظمه، وليس العلم كذلك. ولم يعره بعد ذلك شيئا. عقوبة. بعض أهل العلم رأى جواز إعارة الكتاب، كما ذكر الخطيب في الجامع أن وكيعا كان يقول: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وجاء عن الثوري أنه قال: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث: إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه. وجاء في كتاب الجامع أيضا أن أبا العتاهية جاءه بعض إخوانه فقال له: أعرني دفتر كذا وكذا. قال: إني أكره ذلك. قال: أما علمت أن المكاره موصلة بالمكاره؟ فدفع إليه الدفتر. وجاء عن يونس بن يزيد قال: قال لي الزهري: يا يونس، إياك وغلول الكتب. قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها على أصحابها، إنك تحبسها عندك ولا تعطيها لطلاب العلم. بعض أهل العلم توسط وقال بإعارة الكتب ولكن برهن، تأخذ مني كتاب تضع عندي رهن حتى تعيد لي الكتاب. ذكر الخطيب قال: قال لنا أبو بكر، أي ذكر في كتابه قال: ولأجل حبس الكتب امتنع، هذا كلام للخطيب، ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها، واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها من الأصدقاء. قال الشاعر: جل قدر الكتاب يا صاحي عندي، فهو أغلى من الجواهر قدرا، لست يوما معيره من صديق، لا ولا من أخ أحاذر غدرا، ما على من يصونه من ملام، بل له العذر فيه سرا وجهرا، لن أعير الكتاب إلا برهن من نفيس الرهون تبرا ودرا. وقال محمد بن خلف: أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق، إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديق، ليس بقبيح أن تأخذ على كتابك رهن. لكن ينبغي هنا لمن استعار كتابا أن يرده. وقد أورد الخطيب وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا بد للمستعير أن يشكر من أعاره الكتاب، لأنه أفاده من العلوم. ولا بد أن نوفق بين هذه الأقوال، فنذكر ضوابط في إعارة الكتاب، وهي 8 ضوابط. أما الضابط الأول: فلا تعر الكتاب إلا من كان أهلا للطلب، كان أهلا لطلب العلم يعار الكتاب. الأمر الثاني: أن يكون أمينا يعرف بذلك، بحسن عنايته بالكتاب ورعايته له. الأمر الثالث: أن يكون عارية مضمونة، بحيث أنه إن أتلف الكتاب أعطاك مكانه آخر. الأمر الرابع: لا تعر نوادر الكتب مهما كان، الكتاب النادر لا يعار، إلا من قد علمت حرصه وشدة حاجته إليه، فلا بد أيضا أن تعلم أمانته ونحو ذلك. الأمر الخامس: أن تجعل للكتاب مدة محددة. أن بعض الناس يستعير كتاب 3 سنوات 4 سنوات، أخذ مني مرة أحد الإخوة كتابا ربما لا يتجاوز 40 صفحة، وبقي معه 6 أشهر، والكتاب يعني كان في موضوعه قيم، فأنا أتواصل معه، ثم بعد 6 أشهر وجدته انتهيت من الكتاب، قال: والله ما بدأت في قراءته بعد. فمثل هذا كيف يعار له الكتب؟ ها؟ لا تعر لمثل هذا كتابا أبدا. الأمر السادس: أن تجعل سجلا للإعارة، يكتب به متى استعار هذا الكتاب ومتى موعد الإعادة، ولو تمكن أو تمكنت من أن يوقع على ذلك فليوقع، حرصا منك على كتبك. الأمر السابع: أن تجعل نظاما لتأخير الكتاب، فمن تأخر عن الموعد إما أن يحرم منه نهائيا من الإعارة، وإما أن يحرم في مدة محددة، حتى يعرف الناس قيمة الكتاب ولا يتهاونون أو يتساهلون في أمر استعارته. الأمر الثامن: إن تيسر أن ينسخ المعلومة في الحال فلا تعره الكتاب. إذا كان من الممكن أن يأخذ معلومة معينة من هذا الكتاب أرادها فينسخها في الحال دون الحاجة إلى أن تعطيه الكتاب. وهنا ينبغي أيضا أن نتنبه يا إخوة، خاصة إعارة الكتب التي هي عبارة عن سلاسل، مثلا يأخذ منك شخص المجلد الثالث من سلسلة معينة، أو أن يأخذ منك مجلدين، فإن مثل هذا يفسد عليك هذا الكتاب الناقص الذي لا أنت قادر أن تشتري الجزئين أو الجزء، ولا أنت أيضا قادر على النظر إلى هذا الكتاب الذي قد يعني بتر بعض أعضائه. فلا تتهاون في مثل هذا، فقد جربنا هذا وما عادت بعض الكتب، فنسأل الله أن يعيدها آمنة. مما يوصى به كذلك طلاب العلم في أمر الكتب: أمر ترتيب المكتبة، فلا بد من ترتيب المكتبة بحسب الفنون، وأن يكون ترتيبا منطقيا صحيحا، لأن هذا الأمر يسهل عليه الرجوع إلى الكتاب وقت الحاجة. وترتيب المكتبة والعناية ببقاء الترتيب هذا من الأمور المتعسرة لكن التي تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى حسن عناية. فيحرص على جمع المتماثلات، يجعل كتب الفقه في جهة، وكتب الحديث، كتب العقيدة ونحو ذلك، ويحرص على أن تكون المجاميع في مكان مختص. المجاميع مثل مجموع فتاوى ابن تيمية، مثل مجموع رسائل الشنقيطي، مثل مجموع فتاوى اللجنة، مثل مجموع المعلمي وغير ذلك من المجاميع. والبعض ربما يفرقها بحسب الفنون، لكن المحافظة عليها في مكان واحد هو الأولى، هو الأولى. الحرص على عدم ترك رفوف الكتب واسعة، فلا بد أن تكون الكتب أو رفوف هذه الكتب لا بد أن تكون على مقاس الكتاب، لأن الرفوف الواسعة يتغير منها مقصود المكتبة من وضع الكتب إلى وضع غيرها، فتجد الأقلام والأوراق وتجد العطور وتجد أمور عجيبة وغريبة هي التي توضع على رفوف المكتبة. فلذلك الحرص على أن يكون على مقاس الكتاب هو أفضل من هذه الناحية، وأفضل كذلك من حيث تجمع الأتربة والغبار عليها. كذلك الحرص على تجليد الكتاب الذي يحتاج إلى عناية، ربما بعض الكتب تكون نادرة ثمينة مهمة، فهذه لا بد فيها من التجليد والعناية، ولا سيما ما يسمى في عرف الكتبيين التجليد الكعب الذي هو المتين القوي الذي عليه الكتب القديمة كانت، وبعض طلاب العلم أظن يعرفون هذا الأمر. الحرص على أن تكون المكتبة متخصصة، معنى ذلك أنك لا تأخذ كل ما هب ودب من الكتب، وإنما تأخذ ما يكون مختص بالعلوم الشرعية، ولا بأس لطالب العلم أن يأخذ من الكتب الأخرى ما قد يحتاج إليه من كتب الاجتماع أو من كتب الجغرافيا أو من كتب أو غير ذلك ما يحتاج إليه، لكن لا بد أن يعتني بالتخصص في مكتبته. ومن ذلك أن يحرص أيضا على الرسائل الجامعية المفيدة، لا بد أن تكون مفيدة نافعة، لأن الرسائل الجامعية في غالب أحوالها تجمع شتات المسائل المتفرقة في الكتب، فلها نفع في ذلك، ولكن لا بد أن تكون نافعة ومتقنة أو موصى بها في هذا الأمر. أيضا من الأمور التي يحرص عليها طالب العلم أن يحرص على شراء الكتب في كافة الفنون بأمهاتها، معنى ذلك أن يحرص على أمهات الكتب في التفسير، أمهات الكتب في العقيدة، أمهات الكتب في الفقه وغير ذلك، وأن لا يشغله شراء المختصرات عن المطولات، وإنما يأخذ من المختصرات ما يحتاج إليه في درسه، ويأخذ من المتون ما يحتاج إليه في مراجعته أو في حضوره لمجالس العلم، ولكن لا بد له أن يعتني بالمراجع الأساسية، وسنذكر بعضا منها على سبيل المثال، ولن نذكر الطبعات لأن هذا دور طالب العلم أن يذهب ويسأل عن الطبعات المتقنة، لكن مثلا من أراد أن يشتري كتابا في التفسير أو كتبا في التفسير فلا شك أنه لن تخلو مكتبته من كتاب ابن جرير الطبري، ولا من ابن كثير، أو من كتاب زاد المسير مثلا لابن الجوزي، وفي كل كتاب من هذه الكتب ميزات ومنهج قائم بذاته في التفسير. وأيضا ينظر في ما يتعلق بعلوم التفسير كأصول التفسير وقواعد التفسير وعلوم القرآن بشكل عام، ومن أفضل الكتب في علوم القرآن ربما كتاب السيوطي، فإنه جامع لأبواب كثيرة وما اسمه؟ الإتقان. الإتقان وهو اختصار لكتاب البرهان للزركشي. البرهان للزركشي أيضا من الحرص على الإفادة من الكتب، الإفادة من كتب الحديث، ولا سيما الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يحرص على هذه الكتب أن تكون عنده أصول هذه الكتب وأن تكون بالطبعات المعتمدة، ويحرص على شراء شروحاتها. ولا شك أن أولى الشروح في البخاري مثلا هو فتح الباري لابن حجر الذي قال فيه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، ألفه في 25 سنة، وهو من أفضل الكتب ومن أتقنها ومن أولاها، فيحرص على ذلك. وهذا طبعا في حال تيسر شيء من المال، وإلا فيحرص على الأولويات في ذلك. وفي شرح مسلم لا شك شرح النووي هو من أفضل الشروح في ذلك. يحرص كذلك على كتب الآثار التي أوردت آثار الصحابة كالمصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، وتهذيب الآثار للطبري، السنن الكبرى للبيهقي، وغير ذلك من الكتب التي اعتنت بذكر الآثار. ويقتني مع ذلك الكتب التي اعتنت بتصحيح وتضعيف الحديث وبيان الصالح من المردود، ومن ذلك السلسلتين الصحيحة والضعيفة للألباني رحمه الله، كذلك المقاصد الحسنة للسخاوي، المنار المنيف لابن القيم، وينظر كذلك مع المختصين في بقية علوم الحديث في كتب التخريج والعلل وغير ذلك. يحرص أيضا على كتب الاعتقاد على تصنيفاتها في توحيد الألوهية، في توحيد الأسماء والصفات، وفي بقية مسائل الاعتقاد. ويحرص غاية ما يحرص بالنسبة لبناء المكتبة على كتب الإسناد في العقائد، لأنها هي الأصول التي ألف العلماء العقيدة على ضوئها، كشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة العكبري، وغير ذلك من كتب العقائد المسندة. ينظر كذلك في كتب الفقه على اختلاف المذاهب، فينظر في المعتمد في الفقه الحنبلي كالهداية والشروح المتعلقة بها وفتح القدير لابن الهمام مثلا، وفي المدونة في الفقه المالكي وفي شروح الموطأ، ومن أفضل ذلك ما كتبه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وفي الاستذكار، وفي كتب الشافعية المنهاج وشروح المنهاج وهي كثيرة، ينظر في ذلك ما تيسر له. وفي كتب الحنابلة ما يتعلق أيضا بكتاب المغني أو الإنصاف للمرداوي وغير ذلك. ثم ما يتبع هذه المذاهب من أصول الفقه في كل مذهب، فينظر إلى الانتفاع في ذلك، ولا ينسى مكتبته من كتب تهذيب الأخلاق ومداواة النفوس، فإن من يحرص على إصلاح إعوجاج نفسه وعلى تهذيب أخلاقه وعلى اكتساب الأخلاق الحسنة لا بد أن يحرص على القراءة في هذه الكتب، وأن تكون هي من كتب المطالعة التي يديم النظر فيها. ومن ذلك كتاب الداء والدواء الذي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية رحمه الله، كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يكثر من القراءة فيه. وكذلك مداوات النفوس لابن حزم، وتهذيب النفوس للآجري، وأخلاق العلماء للآجري، وغير ذلك شرح منظومة أو شروح منظومة الآداب الشرعية للمرداوي، فسواء للحجاوي أو بعض المعاصرين كشرح الشيخ الفوزان أو غير ذلك من الشروح، فإن فيها من الحرص على الآداب والنظر في أمر النفوس ما يكون نافعا لطالب العلم. من الأمور المتعلقة بالرفوف قبل أن ننتقل إلى غيرها، البعض ربما يتهاون في هذه المسألة فيبذل جهده وماله في شراء الكتب ثم يبخل أو يتهاون في أمر الرفوف، وربما بعض الرفوف متلفة للكتب، إذا أخذ رفوفا خشبية ضعيفة وربما أكلتها الدابة أو دخلت فيها بعض الآكلات وأتلفت عليه الكتب. وكم من كتب أتلفت بسبب عدم العناية بهذا الباب. فمن كان عنده من الأخشاب فليحرص على النظر فيها وعلى العناية بها والتأمل فيها بين فترة وأخرى حتى لا يصيبها شيء من هذه الأدواء، أو يستعمل ما يتعلق بذلك من الأدوية النافعة لعلاج هذه الآفات وغير ذلك. أيضا من الأمور المتعلقة بالمكتبة أن يحرص على الكتاب إذا أخرجه من مكانه أن يعيده هو في مكانه، لا أن يترك أحد من أهل بيته يعيده أو بعض أصحابه، لأن هذا من أسباب الاختلال في ترتيب المكتبة، ربما وجد فراغا وضعه لك. وذكر أن طالب علم قالت له أخته سأرتب لك المكتبة، يقول فذهبت ولما رجعت وجدت وقد رتبت المكتبة فوضعت الأصفر مع الأصفر والأخضر مع الأخضر والأسود مع الأسود، وإذ بها قد خلطت لي كتب العلم بعضها مع بعض. فليست الترتيب بهذه العشوائية، لا، لابد أن يكون الترتيب على الفنون وأن تحرص على إرجاع الكتاب بنفسك. كذلك لا ينبغي إذا أخرجت كتابا كما ذكر أهل العلم أن تجعله مفروشا منشورا على الأرض أو أن تقلبه على بطنه كما يقال، فإن هذا يؤثر في أوراقه وفي تجليده، بل تجعله في ما يسمى بالكرسي، كرسي الكتب أو غير ذلك، مما يحفظ لك قيمة الكتاب وتجليد الكتاب وأوراقه. وكذلك لا تضع في وسط الكتاب قلما، فإن هذا مما يفسد الكتاب في تجليده وفي أوراقه، بل إذا أردت أن تضع شيئا يعلم لك مكان فائدة أو يعيدك إلى المكان الذي وقفت فيه فضع ورقة. والآن تطور الناس وقد صارت هناك أشياء مختصة في ذلك فيسهل عليه من هذه الملصقات ونحو ذلك، فهذا أفضل. وعندما تكلم العلماء عن هذه المسائل يا إخوة لحرصهم على الكتاب ومعرفتهم بقيمته، الآن ربما يعني الواحد من طلاب العلم يرمي الكتاب في السيارة وإذ به يجد بعد فترة الكتاب هذا قد صار مجموعة أوراق متناثرة بسبب الإهمال. لا ينبغي أن تحرص على كتابك، هذا الذي زادك إلى الله تبارك وتعالى وسيرك في طريق العبودية لله تبارك وتعالى في طلب العلم، فتعتني به وتحفظه وتحسن في تجليده وفي حمله وفي غير ذلك. ثم أيضا قالوا أن تجعل بين الأرض وبين أول المكتبة مسافة حتى لا تتلف إن صب شيء من الماء أو غير ذلك من الأمور، فيكون في ذلك من العناية بها. وأن تجعل المكتبة مستندة إلى جدار وتثبته فيها، لا أن تجعلها في الوسط دون تثبيت، فإن هذا ربما يفسد عليك الكتب أو يكون سببا في سقوطها وإتلافها. أيضا من الأمور المهمة في الكتاب أنك لا تطوي الورقة، فإن هذا الفعل مؤذن، لا تطوي الورقة في الكتاب، ضع ورقة إذا أردت الرجوع إليها. كذلك أن يحرص في مكتبته على مكان جلوسه، لأن هذا هو المقصود من الانتفاع من المكتبة، أن يكون لك مكان تجلس فيه، ليس بالضروري أن يكون شيء كما يقال فخم وأثاث راق، لا، يكفي أن يكون مكان تستطيع الجلوس فيه، لأن هذا مما يساعدك على البقاء والمطالعة وطول الوقت في القراءة. لكن إذا كان لم تهيئ لنفسك مكان أو تنظر الكتاب وأنت قائم فسرعان ما تغلق الكتاب وترده إلى مكانه. فلذلك يحرص على أن يكون له مكان حتى يكتب ويعلق ويستفيد من كتبه. أيضا من الأمور النافعة أن يحرص على أن يجعل من أقسام المكتبة ما يتعلق بالكتب النادرة، إذا كان له كتب نادرة أو مخطوطات ورقية فيحرص في ذلك على وضعها في مكتبته. كذلك من الحرص قالوا أن يراعي في ترتيب الكتب أشرف الكتب، فيبتدئ في الأعلى بكتب التفسير ثم الحديث وبعد ذلك بقية الكتب، ولا ينبغي له أن يجعل المصحف في أسفل الكتب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فدائما المصحف يكون في أعلى هذه الكتب. هذا بعض ما قد يذكر في أمر المكتبة، ولا شك أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يخلي حياته من كتاب يطلع فيه وينظر فيه. الأحكام الشرعية في مسائل الفقه وفي مسائل الاعتقاد وفي باب الأخلاق والسلوك، في باب السير والتراجم، فلا شك أن النظر في الكتب هو من خير ما تمضي به الأوقات وتمضي به الساعات. وإنما طالب العلم في حياته عبارة عن دقائق وثوان كما قيل، فاصنع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذه بعض الوقفات فيما يتعلق بأمر المكتبات وشراء الكتب والعناية بالمكتبة. في ختام هذه الدورة المختصرة التي أعرف في حقيقة الأمر أنها لم توفى حقها لعظم الأمور المذكورة فيها وعناية أهل العلم فيها، وذلك للوقت وللنظر القاصر، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع وأن يكتب للجميع الأجر على حضورهم، وأن يبارك لنا جميعا في الأعمار والأعمال، وأن يبارك في هذا المركز وفي أهله، وأن يبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وذرياتهم على ما يبذلوه في سبيل العلم وإفادة طلابه. استعرض بعض الأسئلة المختصرة. يعني ما هي الطرق التي تجعل طالب العلم يشتاق إلى المطالعة أو إلى قراءة الكتب؟ النظر في سير العلماء، النظر في تراجمهم، في رحلات العلماء، في مؤلفاتهم، ولا شك أن هذا مما يشحذ الهمة. كذلك معرفة فضل العلم، النظر في الأدلة من الكتاب والسنة قبل ذلك إلى فضل العلم ومنزلة أهله، فلا شك أن هذا من المنشطات لطالب العلم. يقول: متى يصل طالب العلم إلى درجة يقرأ الكتاب بنفسه؟ هل هناك ضابط؟ لأن المبتدئ قد يظن أنه وصل للقراءة والأمر ليس كذلك، وربما يفهم المسألة خطأ. طبعا على كل حال، مسألة القراءة في الكتب والمنهجية في قراءة الكتب هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة والكلام فيها طويل، لكن باختصار ينبغي العناية أولا بالحرص على أن تكون قراءته للكتب في أول الأمر إنما هي لمراجعة المسائل التي يتدارسها مع شيخه مثلا، فينظر في هذه المسألة، أو أن يحيله الشيخ إلى كتاب معين أو إلى شرح معين ينظر فيه. ثم بعد ذلك إذا صار العلم طالب العلم قد تمرس على لغة العلماء واستطاع أن يفهم مقاصدهم وأن ينظر في ذلك، فلا بأس أن ينظر في المختصرات ولا ينظر في المطولات. وقد سبق أن ذكرنا أن في كتب العلم من المغاليق التي ربما لا يستطيع فكها إلا أهل العلم. كيف يعرف طالب العلم مستواه؟ هل هو مبتدئ أم متوسط أم متأخر؟ هذا ينظر في شيخه ويعرض على شيخه الذي يدرس عنده وهو يوجهه في ذلك. ولكن على كل حال في كل فن هناك مختصرات وهناك متوسطات وهناك مطولات. فمثلا في إذا أخذنا في علم اللغة أو النحو على وجه الخصوص، فعلم النحو إذا ابتدأ طالب العلم بالمتن المختصر الآجة الرومية وضبطه ضبطا جيدا، ليس المقصود درسه، وهذه مسألة مهمة، ليس المقصود من الكتب الدراسة فقط، لا، المقصود الضبط. فكم من إنسان درس الآجة الرومية 10 مرات ولا يفهم شيء في النحو؟ لا يكفي، المقصود ضبط الكتاب. فإذا ضبط هذا الكتاب انتقل إلى غيره، ربما انتقل إلى المتممة مثلا، استزاد من مباحث أن أو نظر في شرح العمريطي مثلا، منظومة العمريطي، لأن في منظومة العمريطي للآجة الرومية من الزوائد ما ليس في أصل الآجة الرومية، ثم بعد ذلك ربما نظر في شرح الألفية، ومن أسهلها شرح ابن عقيل رحمه الله، من أسهل يعني ما كتب في ذلك. فعلى كل حال لا بد أن يتدرج طالب العلم تدرجا صحيحا في طلبه للعلم. إذا تعارض تحقيق جيد مع نسخة عليها إحالة العلماء فماذا يقدم؟ إذا استطاع شراء النسختين يشتريها، أما إذا لم يستطع فيستعين بالله تبارك وتعالى في شراء النسخة المعتمدة، وإن كان طالبا مجدا اجتهد في تصحيح الأخطاء عليها. كيف يجمع طالب العلم بين مراجعة المحفوظات من القرآن والمتون وبين مطالعة الكتب؟ ما هي أفضل وقت في ذلك؟ تعرضنا لذلك في الأمس. وعلى كل حال فطالب العلم عنده 3 أمور لا تفارقه يوميا، أولها مراجعة شيء من القرآن أو حفظ شيء جديد منه، وكذلك حفظ شيء من الحديث إن تيسر له ذلك، يبدأ بال40 ثم في العمدة ثم في البلوغ وهكذا. وكذلك الحرص على مطالعة الكتب، لا يخلي يومه من قراءة في كتاب، لا يخلي يومه من قراءة في كتاب. وقد ذكرنا أن 70% من معارف الإنسان إنما تكون بقراءة الكتب، و30% هي من السماع أو من التجارب التي يجدها في حياته. على كل حال من أفضل الأوقات ساعة السحر قبل الفجر أو ما كان بعد الفجر، أو الوقت الذي يتهيأ للإنسان. ربما بعض الناس قد يعني تقترح عليه وقت يكون فيه العمل وتكون فيه الوظيفة، لكن طالب العلم أعرف بوقته وهو طبيب نفسه في هذا الباب. نكتفي بهذا. كيف يوفق طالب العلم بين المطالعة للكتب وبين المشاغل الكثيرة؟ لا بد أن يقسم. المشاغل لا تنتهي إلا بدفنك في قبرك، إذا مت تنتهي مشاغلك هنا، المشاغل لا تنتهي. وبعض الناس لماذا لا تحضر الدرس؟ مشغول. لماذا لا تحفظ؟ مشغول. متى ستتفرغ؟ أنت ستموت وشغلك لن ينتهي، سيأتي ورثتك يكملون شغلك عنك إن بقي لك شغل. فلا بد أن تعتني بأن تجعل لك وقت، تجعل لك وقتا تأخذ الوقت. سبق الكلام عنه، أن تأخذ من أفضل أوقاتك في اليوم. إذا كان عندك أفضل الأوقات ذهنك فيه متفرغ وفي نقاء وصفاء وهدوء، يكون مثلا بعد العصر، اجعل هذا الوقت لطلب العلم. فلا بد أن يفرغ نفسه طالب العلم. وأظن أن بعض الناس ما شاء الله يجد ساعة وساعتين للأكل و3 ساعات للخروج والدخول، وإذا جاء وقت العلم والله ما في وقت. يوجد الوقت، ولكن الشيطان قد وسوس لك ونفسك الأمارة بالسوء قد غلبتك. أسأل الله جل وعلا للتوفيق الجميع، التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.